Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 10 من شهر 2 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يؤكد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية واجتماع يضم قوى الاتفاق الإطاري وأطراف من الكتلة الديمقراطية بحضور البرهان وحمايته. المبعوثون الدوليون يحثون الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق الإطاري، ومحللون سياسيون يؤكدون أن البرهان سيلتزم بالاتفاق الإطاري. المحامي نبيل أديب: الوثيقة الصادرة عن ورشة القاهرة تضمنت خطأ في السياق وثلاث حالات اغتصاب في ولايتي شمال وغرب دارفور. لجنة المعلمين تعلن استمرار الإقلاق الشامل، ومحامون ينظمون وقفة احتجاجية احتجاجا على الاعتداء على محامي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان حرص السودان على تطوير علاقاته مع روسيا وكافة دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة. وأثنى البرهان خلال لقائه وزير الخارجية الروسي في القصر الجمهوري أثنى على مواقف روسيا المساندة والداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية. اختتم المبعوثون الخاصون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم دعما لشعب السودان ومطالبهم باستئناف قيادة مدنية للانتقال الديمقراطي. ودعوا في تصريح الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع. قال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي للعملية السياسية أن الآلية الرباعية تقدمت بمبادرة لعقد اجتماع يضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دوغلو وثلاثة ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، هم الدكتور الهادي إدريس والواثق البرير وطه عثمان، مع السادة مني أركم الناوي وجبريل إبراهيم وجعفر المرقني ممثلين عن تنظيماتهم، وذلك بحضور الآلية الرباعية والآلية الثلاثية. وأوضح في تصريح صحفي أن الاجتماع يهدف لمناقشة سبل انضمام القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للعملية السياسية الجارية بغية الوصول سويا لاتفاق سياسي نهائي يعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أكد الدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية أن الفريق البرهان بالرغم من تناقضاته في خطاباته فأنه سوف ينفذ الاتفاق الإطاري. وقال الدكتور صلاح الدومة في مقابلة مع راديو دبنجا أن البرهان سوف ينفذ تعهداته رغم هذه التناقضات لأنه يخاف من الغرب وعقوباته، مبين أنه إذا لم ينفذ الاتفاق فسوف تتضرر مصالح الدول الغربية. مؤكد أن مصالح الدول الغربية التقت مع مصالح الثورة والثوار السودانيين، وأن مصالح الدول الغربية لا تتحقق إلا في ظل الحرية والسلام والعدالة.
لأنه عدم تنفيذ الاتفاق خليه من السودان ومن السودانيين حتى تضرر به مصالح الدول الغربية. أنا أكرر كثير أقول أنه مصالح الدول الغربية التقت مع مصالح الثورة والثوار في السودان. مصالح الدول الغربية لا تتحقق إلا في ظل حرية وسلام وعدالة في السودان.
قال الدكتور الشفيع محمد المكي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أن أي دولة مفروض عليها عقوبات من حقها أن تطالب برفع العقوبات. وقال الدكتور لراديو دبنجا أن السؤال البديهي هو مدى استجابة الجهات التي فرضت تلك العقوبات على الطلب، وأوضح أن رفع العقوبات المفروضة على السودان وما يتعلق بإقليم دارفور يرتبط بانتفاء الأسباب. وأضاف الدكتور الشفيع محمد المكي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم في هذا الخصوص:
أي دولة موقعين على عقوبات بطالب أن يرفع منها العقوبات، يعني
دي حاجة بديهية ترجع طوال وشوف أن هم ليه وقعوا العقوبات، الأسباب اللي أدت لتوقع العقوبات شنو.
وظف الدكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية تصريحات البرهان بخصوص تعديل نظام الكلية الحربية ليضمن ابتعاد الجيش من السياسة بأنه نوع من العبث الذي تعود عليه الشعب السوداني منذ عهد نظام الإنقاذ البائد، وتساءل هل يسمح القانون السابق للكلية الحربية بممارسة القوات المسلحة للسياسة، مبين أن هذا السلوك لا معنى له، واعتبر أن التضارب في التصريحات يدل على خلافات داخل المجلس العسكري نفسه، وأوضح أن هذه التصريحات المتضاربة توضح أن نظام الإنقاذ يعمل من أجل العودة إلى السلطة حتى ولو أشعر على الحرب بين الدعم السريع والقوات المسلحة. وأضاف ليراتي وضبنجة في هذا الخصوص،
يعني ده نوع من أنواع العبث الإنقاذي اللي احنا تعودناه على مدى 34 عام، لأنه النظام القديم ما معناها أنه كان يعني بيسمح بمناولة السياسة.
قال المحامي نبيل أديب أن الوثيقة الصادرة عن ورشة القاهرة تضمنت قطأ في السياق حول ملف العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالعفو العام عن الحق الخاص. وأوضح نبيل أديب في مقابلة مع راديو دبنجا أن من سلطات رئاسة الدولة إصدار عفو عام عن أفعال وقعت خلال الحرب الأهلية فيما يتعلق بحق الدولة، وأكد أن من حق أصحاب الحقوق الخاصة المطالبة بالقصاص، وقال أن العدالة الانتقالية تقوم على الحقيقة والمصالحة، وشدد على عدم إمكانية إرغام الضحايا على العفو خلال إجراءات الحقيقة والمصالحة. وأضاف في هذا الخصوص،
هناك خطأ في التعبير، العفو العام هو عفو عام لوقائع حدث، ولكن هذا العفو العام لا يمنع أصحاب الحقوق الخاصة من المطالبة بحقوقهم مدنيا.
من جهتها قالت المحامية نفيسة حجر أن ورشة القاهرة خلصت إلى أن الانتهاكات التي حدثت في عهد النظام البائد لا يمكن معالجتها إلا عبر العدالة الانتقالية. وأوضحت لراديو دبنجا أن الورشة أكدت على ضرورة تصميم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية، مبينة أن العدالة الانتقالية لا تتحقق خلال عام أو عامين، ولكن يجب أن توضع في أولويات الحكومة الانتقالية. وأضافت في هذا الخصوص،
وصلت الورشة لأنه نحن محتاجين نصمم شكل العدالة الانتقالية بصورة تشبهنا نحن كسودانيين مع استصحاب كل الموروثات الثقافية والاجتماعية كمجتمع سوداني.
وفي ذات السياق أكد دكتور محمد زكريا الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة عضو ورشة القاهرة بأن المشاركين في ورشة القاهرة أكدوا على مسؤول المطلوب للعدالة الجنائية وفق ما جاء في سلام جوبا. وأضاف لراديو دبنك أن ورشة القاهرة أكدت أيضا على حق الضحايا وأسر الشهداء في العفو والتقاضي وإنشاء مفوضية للعدالة. وأضاف في هذا الخصوص،
المجتمعين كذلك في القاهرة جميعهم مؤكدين على الالتزام بهذا الإفاق، بما في ذلك الإيفاء بموضوع مسؤول المطلوبين للمحاكم الدولية.
نفى المدير التنفيذي لمحلية عقيق بولاية البحر الأحمر محمد عمر دبال موافقة السلطات المحلية والإدارة الأهلية على مشروع الكاردينال الذي أثار جدلا في المنطقة. وقال محمد عمر لراديو دبنجا أن إجراءات المشروع لا تزال في المرحلة الولائية ولم تصل بعد على مستوى المحلية، وأوضح أن السلطات الولائية حال موافقتها على المشروع ستحيل الإجراءات إلى السلطات المحلية التي بدورها ستشرك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار النهائي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
هو اصلا لما يخلص من اجراء الولايه ديته اوكي، هيجينا في المحليه ان احنا هنجيب له الاهالي المعنيين بالمنطقه اللي فيها الاستثمار، يجي يجلس معهم يعملوا لنا وثيقه نسميها وثيقه الرضا الاهلي، ده اهم حاجه معنا الان في ولايه البحر الاحمر لنا. وبعد ذاك يكون في برضه وثيقه ثانيه المحليه دي شريكه فيها يسموها وثيقه المسؤوليه المجتمعيه.
أكد أحمد علي عثمان السالمي أحد القيادات الشبابية لمناطق جنوب طوكر أن مواطني محلية عقيق ليسوا ضد الاستثمار في المنطقة، ولكن يعترضون على طريقة التعامل مع أهل المصلحة. وقال أحمد علي لراديو دبنجا أن المستثمرين غيبوا أهل المنطقة عمدا وتجاهلوا مشاورتهم وإشراكهم في المشروع، وقال أن الوالي أوقف المشروع لحين التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، مؤكد أن المواطنين لن يسمحوا بإقامة مشروع استثماري بالمنطقة ما لم يتم إشراك أهل المنطقة. أشاد ناشطون بقرار كباشي عضو مجلس السيادة بإيقاف الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان، واتهموا حكومة الولاية بالضلوع في الكارثة البيئية التي تشهدها الولاية. وقال أحمد مختار البيت الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا أن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وكشف عن وجود كميات كبيرة من مخلفات التعدين بالمحلية. وأضاف أحمد مختار البيت الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة التوجيه الفريق كباشي يطرح أكثر من سؤال، لماذا كان التوجيه بإيقاف هذه الشركات في هذا الوقت تحديدا؟ هل لأن التلوث وصل مراحل بعيدة، أم أن الأمر أيضا وراءه صراع أيضا على المعدن النفيس بين أطراف الحكومة نفسها؟ هذه الأسئلة سيجيب عليها المستقبل في الأيام القريبة.
تعرضت فتاتين لعملية اغتصاب بمنطقة كلا بمحلية سرف عمر بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجا أن 6 من النساء خرجن للاحتطاب، اعترض طريقهم 5 من المسلحين، وأكد أنه تحت تحديد السلاح والضرب تم اغتيال فتاتين واغتصابهن ثم إخلاء سبيلهم، مبين أن فزع من الأهالي وصل إلى أحد الفرقان وتم القبض على 2 من المتهمين بينما هرب الثلاثة. من جهة أخرى، تعرضت طفلة لعملية اغتصاب بمنطقة أم تجوك بمحلية كرينيك بغرب دارفور يوم الثلاثاء. وقال أحد أقرباء الضحية لراديو دبنجا أن الطفلة كانت في طريقها إلى المنزل، وأوضح أن 4 مسلحين قاموا تحت التهديد بالسلاح باغتصابها. وقال أن فزع أهلي تحرك واستطاع القبض على 3 من المتهمين، تم تسليمهم إلى الشرطة بينما تمكن الرابع من الهرب. نظم محامون وقف احتجاجي أمام محكمة أندرمان الجزئية احتجاجا على تأخر رد المحكمة حول مذكرة بشأن الاعتداء على محامي. وقال المحامي الطيب النظيف لراديو دبنجا أن المحامين طالبوا بتطهير مؤسسة العدالة من عناصر النظام البائت. وأضاف المحامي الطيب النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوقفة جاءت ثنائية الأهداف، أولا للبطء في الإجراءات التي صاحبت الشكوى والتي تم إيداعها لدى رئيس الجهاز القضائي، الهدف الثاني دعم لقضايا المحامين.
أكدت لجنة المعلمين في بيان استمرار الإقلاق الشامل اعتبارا من يوم الأحد المقبل 12 من شهر 2 الجاري وحتى يوم 16 منه، مع إقامة مؤتمر صحفي يوم الأحد واعتصام للمعلمين والمعلمات بمدارسهم يوم الاثنين القادم بجميع مدارس السودان. وأكد البيان تسيير موكب للمعلمين إلى وزارة المالية الاتحادية يوم الثلاثاء القادم. الخبر الأخير في النشرة: شب حريق يوم الخميس بغرية خبيشات ألف بولاية شمال دارفور وقضى على 20 منزلا بصورة كاملة. وأكد شهود عيان أن الحريق سبب أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين، وناشد المواطنين السلطات والخيرين بمد يد العون للأسر التي أصبحت بلا مأوى ولا تمتلك شيئا من أدوات الإيواء والغذاء. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وفي حلقة اليوم من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر يسعدنا أن نلتقي بعدد من الشباب والشابات حول مشروع الكاردينال المقترح في المنطقة والذي أثار جدلا واسعا في أوساط المجتمع. في البداية أعزائي المستمعين، حنستمع لآراء شباب من المنطقة وكذلك رد الجهات الرسمية المتمثلة في المدير التنفيذي للمحلية حول الموضوع. في البداية معانا زينب محمد عثمان، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
الحاضر أنه يعني في خداع تم للمواطنين ديل يعني، أو في حاجات تمت دون معرفتهم، اللي هو أنه يعني تم استخدام جزء من الإدارة الأهلية وزايد المعتمد في المنطقة. ديل الاثنين هم اتفقوا مع الجهة المستثمرة دي ووقعوا ليهم، والإجراء تم ووصل لحد ما الناس أخذوا هناك 10 اللي هو بتاع الحيازة بتاعت المساحة كبيرة جدا يعني من الساحل، بدون ما أهل المصلحة يكونوا عارفين الحاضر شنو. لكن الإدارة الأهلية وبعض العيان من المنطقة يعني أدوهم مبالغ وصلت لعشرين مليار، والناس أخذوا القروض دي، وأهل المصلحة وأهل المنطقة البسطاء ديل ما عارفين أي حاجة، وتم الصفقة. بعدها يلا الزول ده ذاته أخذ المستثمر ده أخذ المنطقة دي لشنو؟ عشان يعمل فيها شنو؟ ما برنامج واضح ومعروف يعني، هل هي يعني حتكون فيها مشاريع يعني في الآخر يتم إيجارة وفي الآخر تقول ملكيتها للناس؟ ما في كلام زي ده يعني.
يعني كأبناء المنطقة والمجتمعات الموجودة هناك يعني ما يتملكتوا اللي هو التفاصيل بتاعة العقودات ذاته أصلا يعني؟
لا لا إطلاقا، بس مستثمر داير شنو؟ داير يعني يجيب منطقة مساحة كبيرة من الأرض لأنه هو أدى رشاوي لناس معينين كويس، سهلوا له كل الإجراءات وعملوا له الشغل اللي هو بيعتبره طبعا شغل قانوني، لأنه يعني أعلنوا عن هل لو فيه عنده حاجة طعمني أو كده يعني، عملوا الإعلام بتاعهم وعملوا حاجاتهم دي أصلا ما سمع بازول ذاته، وقال هم الإجراء كده بتاعهم اللي قل فل ما في مشكلة. وبعد ذاك الزول ده ما شاء الله وكمل إجراءاته، والكلام ده كل المستثمر عمله عن طريق محامي ذو دهاء وحنكة وكده يعني. الناس يعني ما تقول ما جايبين خبر، ما عارفين ذاته وفي شنو الحاصل شنو. والمستثمر ده ذاته عنده أزرع كده يعني قاعدة تمشي المنطقة، و يعني في فحاطات مريبة من ناس مريبين ذاته يعني ما عندهم علاقة بالمنطقة ولا أي حاجة. كانوا في الفترات الفاتت دي بينزلوا صورهم في السوشيال ميديا إنهم هم يعني زاروا المنطقة وعاملين لها كده يعني، بإعتبار إنهم هم ناس يعني مواطنين عاديين يعني وزاروا المنطقة دي وكده. في مواطنات عندهم علاقة قريبة جدا مقربة من المستثمر ده، سبحان الله يعني ناس ما كانت منتبهة للحاجات دي يعني.
نعم. وطيب يعني هسه المجتمع في المنطقة رافض كل الحاجة التمت
رافض البيعة دي؟ أيوة دي حواكير بتاع الناس يعني بتاع القبائل وكده يعني، المجتمع هسه الآن رافض الكلام ده تماما يعني، إن هم ليه يعني يغشوهم ولا يعني يستقفلوهم يعني كده.
شكرا لك زينب، ومنها ننتقل إلى السيد إدريس صالح، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
أيوة أنا طبعا حكم شغلنا وكده أطباء، ما بنطلع برا الخلاء أكثر حاجة بنكون جوا المدن، ايوه تقريبا غالبا كده هم ما في خدمه للمواطن مباشره، عليك عشان كده هم قاعد يرفضوا شنو الحاجات زي دي. لكن هم لو لقوا في خدمه مقابل المستثمر انه يستثمر ما عندهم مشكله. والمنطقه دي تهجرت لها فتره طويله، فيها الغام ما طلعت، حتى عامله لهم كانسر، في حالات كثيره بتاع كانسر قاعد تجينا من المنطقه الجنوبيه، شفت تسربت مع المويه وبقى يشربوها مع المويه، متضررين شديد. والحكومه عامله على الطوارئ يمكن عندهم اكثر من 10 سنه. فهم نحن مشكلتنا مع الحرامية، مدير تنفيذي حرامي، لجان شعبية حرامية، جهاز أمني حرامية، استخبارات حرامية، مواطن حرامي، كل حرامية في حرامية. دي المشكلة نحن وقعنا. انت لو ما بقيت حرامي ذاته ما بيخلوك تشتغل. أي محلية تلقى فيه لوبيات، لوبي يضرب في الكهرباء، لوبي يضرب في الدواء، لوبي يضرب في 17 كياس. إن أنا محل 17 كيلو ما مسفلتها بين بورزان وتوكر، دي فيها لوبي ما دايرة تسفلت ذاته، وديل كلهم تحت المدير التنفيذي. وقال لك المدير التنفيذي هو اللي يخرب معهم، مش ما في خيرات، في خيرات البلد دي كلها والله زراعة بس هاي كده البلد دي تقوم.
شكرا لك إدريس صالح. وكذلك التقينا بالسيد أنور ضرار ونسمع كلامه.
عشان الناس ما تأخذنا في كلام يعني بأن احنا بنعارض أي شيء، احنا كشباب وكأهالي منطقة ما بنرفض أي استثمار في المنطقة، بالعكس لأنه ده بيعود على المنطقة بالنفع يعني، على نطاق التوظيف، على نطاق المسؤولية المجتمعية. ممكن نلقى منها مسؤولية مجتمعية إنه يعمل لنا طرق، يعني قلنا مثلا مدارس حاجات بالفائده. وغير كده حنكتب انه الناس اللي قاعدين هناك بيشتغلوا. مبدئيا الاستثمار ما بنرفضه، لكن احنا بنرفض الطريقه اللي بيعملوا بها الناس دي، لانه الطريقه هي ما واضحه، ما في الضوء، طريقه خفيه، يعني انه في كوميشنات حاجات بورا بيعملوها ما واضحه. الحاجه الاستثمار ما واضح، احنا ضده. احنا عاوزين حاجه تعود على المجتمع والمنطقه دي. ظلت مهمشه من 97 من كانوا في منطقه بتاع الطوارئ، وانه ما حصل لها اي تنميه، وهي منطقه يعني جدا جدا بالموارد، وفيها موارد سمكيه، فيها سياحه، فيها معادن، ساحل طويل جدا جدا. الاستثمار الجاي الجديد ده يعني ما واضح، يعني المفروض يطلع للعلن بالطريقه الرسميه عشان الناس تعرف يعني حق المنطقه شو شنو حق المنطقه، ما عشان يمشي لافراد، عشان يمشي للمجتمع ككامل عشان يستفيد منه. ده اسمه الاعتراض الاساسي عليه.
نعم، يعني ما في عقودات واضحه واشراك للمجتمع بتاعت المنطقه اللي هو اصحاب الارض ذاته بالتفاصيل بتاعت الاستثمار.
ابدا، اصحاب الارض عرفوا اكسيدنتلي كده بالصدفه، عرفوا انه في استثمار جاري وفي ناس شغاله وفي شركه ما دار تمسك الساحل ده، دار تعمل حيازه، يعني فرد معين جايبينه ده يعمل حيازه، اخذ طلع الورنيك بتاع 10 ده عشان الحيازه، بعدك هو يجيب الشركات والاستثمارات، هو يكون المسؤول الاول على الارض هو كفرد. تتخيل الكلام ده؟ يعني شوف التجاوز، يعني الكلام ده ما مقبول. فالمنطقه مثلا عملوا بالطرق السلميه، ما شاكلنا وما حددنا ولا قلنا شيء، الناس مرقت على المنطقه، مرقوا لحد الوالي ومشوليه، عملوا وقفه احتجاجيه وقابلهم وقالهم انا اوقفت اي استثمار ما يجي من خلال مصلحه اهل المنطقه. فالكلام ده كان واضح وشكروه على كلامه الجميل ده ورجعوا. فإذا بهم يفاجئوا في إجراءات تحت ماشية غير الكلام بتاع الوالي، يعني لما مشوا للموظفة نقول من هناك قاعدين الأراضي دي أراضي بتاعت الحكومة، وإحنا حنفذ فيها المشروع نشوفه بالطريقة المناسبة. فكلامنا ما مقبول يا
نعم. الأراضي قدر شنو؟ المساحات قدر شنو دارين يستثمروا فيها؟
والله حتى هي الامتداد بتاع الأرض بتاع الجنوب توكر دي أكثر من 380 كيلو، لكن حتى اللي بيتكلم عنها إنه داري عملوا لها حيادة دي على طول الساحل، أقول لك الأمر ما واضح، لكن حاجة عارفينها لحد حسي الآن هي قريبة 60 كيلو. 60 كيلو في استزراع سمكي ما منطقي، استزراع سمكي هي أحواض يعني. 60 كيلو عن داري أعمل فيها شنو؟ ما أيوة يا أستاذ، حتى أنا الآن داري استثمر في أي حتة، أنا بجي للمنطقة أنا بقول يا أخي أنا كجهة استثمارية كده، أنت صاحب الأرض شريك بالحاجة الفلانية، أنا كشركة عندي مسؤولية مجتمعية بدفعها كده، ما بتدفع عليك ككاش أنا أستمي أنا هشام عووي ذول فلان أو علتان. يا انا المسؤوليه المتواجده حنزيح لكم بشكل خدمات لحال المنطقه. احنا بنتكلم كده بالشفافيه لانه عاوزين مصلحه لمجتمعنا احنا.
مستمعينا الاعزاء، ما زلنا في تواصل في موضوع حلقتنا من قضايا الشباب حول مشروع الكاردينال بمحليه عقيق بولايه البحر الاحمر. وقبل ما نمشي للضيف التالي نستمع لفاصل موسيقي قصير ونواصل.
مرقنا الشارع دغري كوريا الامتداد المحس ولا ما في ميدان الدراسة نقض الثورة يا شباب. بوري مرقنا الشارع دغري كوريا الامتداد المحس ولا ما في ميدان الدراسة نقض الثورة يا شباب.
قاعد أنا في البراري والبراري هي داري، عشق الأول والأخير بدم جاري، أصف فزادك الزرعت وأشرب سم الهاري
وصوت براري،
ما بهم الطلق الناري والرساس والحساس، عمر صناعي في الرصاص عاوز نضرب في الراس، الطلقه ما بتقتل بتقتل سكات الناس، سيده سجين ترباس وري قلب الشارع النمط بكل الاحساس.
بنختلف باختلاف الناس والطوائف، في ثورتنا اتوحدنا والعالم شايف، سلميه في ابعادنا من ردود خايف اضرب رصاصه.
نعود مجددا ضيوف الكرام، ومعنا الأستاذة حنان حامد. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
طيب، المنطقة أول منطقة بتاع الطواري من 97، وحتى الطواري دي عطلت المنطقة من التنمية تماما، وبقت منطقة معزولة. بعد ذاك في انتهاكات كثيرة كانت اللي هي تغيير الحركة تحت التنقل، وحتى الإجراءات العادية يعني حرمان المنطقة ذاته من التنمية من تعليم وصحة وغيره. دي واحدة. الحاجة الثانية، المساحات المطلوبة في على الاستثمار دي هي مساحات كبيرة جدا، والمنطقة هي عقيق أول مرسى سوداني، أول مرسى على ساحل البحر الأحمر. أيوة، إلى الآن يعني ما حصلت لها أي تنمية وما حصل لها يعني حتى المؤسسات الحكومية ما موجودة يعني في المحلية، هي منطقة مغلقة تماما، حتى إنه الجهات الرسمية بتعامل حالة الطوارئ اترفعت الولد فينا على الواقع في إجراءات عظيمة جدا حتى بيمنعوا وصول المساعدات.
نعم. طيب إذا جاي استثمار مع الحاجة دي تنمية للمنطقة، طيب إذا أنتوا بتفتكر إنه الحتة دي ما فيها تنمية واستثمارات، نعم. أكيد بتنمي المنطقة.
بتنمي المنطقة، لكن المنطقة عندها أولوية، إذا الأولوية للمينا ولا للاستزراع السمكي، غير كذا إنه الجزيرة اللي استهدفوها في الاستثمار هي جزيرة كبيرة وجزيرة يعني جوها كثير من 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 المخططين بتاع الآثار للبحث والتنغيب وكذا، كان عطلتهم اللي هي الموية بتاعت الكورونا. لكن هي منطقة كبيرة جدا وممكن تفيد المنطقة في حاجات أكبر، سواء كان مناطق حرة وبعدين موقع استراتيجي، وممكن يكون في طريق عقيق همشكورية بالخرطوم، هو أقرب وأسهل ذاته في 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 التكلفة. فالأولوية هي للمينا، أولوية لمناطق حرة، حتى بعد ذلك تجي باقي الاستثمارات. بعد ذلك المساحة كبيرة، يعني ابن عباس دي قريب للأربعة ألف كيلو، ممكن كلها تكون استزراع سمك. يعني بعدين العائد شنو ذاته، يعني حتى الحاجات ذاته ما واضحة بالنسبة للناس، غير كده انه في غش ذاته يعني من الجهات
الحاجات المواضحة شنو
الشروط ذاته، يعني ما في مسؤولية مجتمعية. الحاجة الثانية الإعلان اللي عملوه في المحلية، هم بيقولوا عملوا إعلان في المحلية لعدم الممانعة، ما في زول شاف الإعلان دي، يعني كان في مبالغ مالية لبعض المسؤولين في المحلية ولبعض الأعيان تحت المحلية ووكيل الناظر بالتحديد، يعني فدي برضو مشكلة. يعني كان يكون في إعلان، كان في كومش ناس المنطقة، بعد ذاك الناس تعرف المسؤولية المجتمعية حتى بعد ذاك يحددوا. ما ممكن يعني يعملوا استثمار زي ده في منطقة زي دي ومساحات كبيرة زي دي، يعني الحقية كان لأهل المنطقة أول، وده كله استغفال، يعني استغفال لأهل المنطقة. المنطقة عانت يعني من قبل 97 وبعد 97، يعني صعوبات وحالة طوارئ وألغام وأمراض وغيره، ما فيها مؤسسات، ما فيها حتى أبسط مقومات الحياة ما فيها.
شكرا لك أستاذة حنان حامد، ومنها ننتقل إلى السيد هشام ضرار. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
المستثمر الجاي متقدم للاستثمار أسامة سيد أحمد الكاردينال، استثمار ثم عمل وقفة حيادية على الشباب وعلى المنطقة، عمل وقفة حيادية هنا وقدموا اعتراضهم على وقف الاستثمار ده في المنطقة، لأنه هم ما عارفين أصلا الاستثمار المقدم شنو نوعه، شنو الخدمات حتقدمها في المنطقة، شنو يعني ما في كان تشاور مع أهل المصلحة، وهذا السبب. فإذا بيقولوا الإجراءات تجي تتجدد ثاني وبالصدفة، حتى يعني ما أعلنت، يعني ما تم إعلانها عبر المدير التنفيذي في محلية عقيقة وجن خوبة، ولا تم إعلانها في الولاية هنا إنه في مستثمر متقدم للاستثمار في منطقة جن خوبة، في حين المناطق أصلا ذات الحكومة ما عندها بها وما أي حاجة، يعني ولا خدمات ولا تعليم ولا يعني مهمشة ما مسؤولة حتى. فإذا بهم يعني يمنح جزيرة كاملة للمستثمر، يعني جزيرة كاملة الاستثمار المقدم جزيرة كاملة للمستثمر، أكثر من 490 ألف متر مربع على الساحل، وحتى نوع الاستثمار شنو ما معروف، ولا في مشاورة أهل المنطقة، وماشيين في إجراءهم رغم الاعتراض اللي حصل قبل كده من الشباب ومن أهل المنطقة أهل المصلحة. قد يكون عندهم المستثمر اللي عنده اتصالات مع بعض الإدارات، يعني لكن الإدارات ما أصلا ما زالت طرحوا لي استثمار في المنطقة دي، ناقشت أهل المنطقة، الأهالي الساكنين، أصحاب المصلحة، الشباب الحاليين على مصلحة المنطقة كده. ففي صمت كده غريب جدا يعني من الإدارات الأهلية الكبيرة، لكن كل الشباب أهل المنطقة يعلموا تماما إنه ما في حاجة زي دي حصلت يعني بشهرتهم، والأمور ماشية على قدم وساق، يعني هو المستثمر استنفذ كل مراحل بداعة الاستثمار، حتى وصل آخر مرحلة إدارة الاستثمار في الولاية، وقام بدفع مقدم، حتى دفع مقدم وجدولة للمبلغ المفترض يدفعه للولاية الاستثمار، طبعا المتر الواحد ب500 غريبا أو 2000 يعني طبعا.
نعم. والبيحصل شنو هسي بعد ما الإجراءات وصلت مرحلة متقدمة؟
لا فعلا جاءت، يعني جاءت الوالي صدقها، الوالي المكلف، مش هو طبعا، احنا ما شاء الله في بوصة عندنا 2 والي يعني مكلف، عندنا والي تاني يعني يمكن تكون ما عارف المعلومة ده وعارفها ما عارف، فالوالي مكلف جوه وفد شو نفرين ومعهم عمدة، عمدة البهدور خالد علي هاشم عبد العزيز، واعترضوا على الحاجة الماشية دي. استدعى مدير الاستثمار في الولاية وقال لها توقف الملف ده لأنه ده حال المنطقة. اتصل بالمدير التنفيذي بتاع محلية عقيق وتكلم معه بأنه يوقف الملف ده، أو هو التصديقات كيف منحت للمستثمر ده وهي ما والأهل معترضين عليها. عملوا لهم حاجة كده يعني، حاجة كده بس اللي قدامهم، ورغم هناك راضين يعني راضين انه خلاص الوالي وقف الاجراءات. بينا اليوم نتفاجئ بانه المستثمر يواصل في اجراءاته في مكاتب الحكومه في الاراضي وفي اداره الاستثمار وماشي على تسجيلات تسجيلات في المحكمه. ومشينا قابلنا مدير الاستثمار، يا اخي امبارح تم ايقافك واستدعوك، استدعاك السيد الوالي فتح الله. قالت الوالي استدعاني ايوه امبارح وانا ما بقدر اوقف الملف ده ما لم يجيني خطاب من المدير التنفيذي وكده. وطبعا عارف انه خلاص يعني المدير التنفيذي حيقفل التليفون، وقال انا حوافل ما لم يجيني ايقاف مكتوب من المدير التنفيذي.
نعم، في ظل استمرار اللي هو الاجراءات، الحاجه دي ممكن تقود لشنو؟
والله شوف الشباب هسه محتقنه، احنا اتصالاتنا مثلا هسه خدنا حنان وانا ومجموعه من الشباب بتوع المنطقه هناك، عندنا اتصالات كثيره، حتى في ناس والله قالوا يمشوا عديل يعملوا يخشوا يضاربوا المدير التنفيذي اذا عديل يمشوا له في مكتبه يترسوا يكفلوا، يعني ممكن تقول لي عنف يعني. يعني في واحد حتى من الشباب يقول قلنا لهم كده يا اخوان احنا نحكي صوت العقل ونشوف اغراض المشاركه في البيت. بالتاكيد في واحد من اهل المنطقه دل المستثمر ده على الحاجه دي، لكن ما لقينا زول قال والله انا المستثمر ده يعني قعد معي وطرح لي الاستثمار ده وراني المسؤوليه المجتمعيه شنو حيعملها على المنطقه وكده، واستثماره ذاته شنو. ما لقينا زول يقول كده، فاحنا حسب نهدف الشباب ده نتخذ القنوات العقلانية يعني. هو
السلطات الرسمية يعني المتمثلة في المدير التنفيذي ما وضح لكم نوع الاستثمار شنو؟
ما وضح ولا عنده استعداد يوضح للشباب يعني إطلاقا. قلت لك الوالي قاعد معهم عمدة البهدور، قاعد معه اثنين من الشباب من شيوخ المنطقة من شيوخ المنطقة، وتكلم عن الحاجة دي كده. والي في وقفة حيالية تمت هنا دي، قال أنا ما عارف كيف الكلام ده يعني، ما انتوا ما موافقين. اتصل على المدير التنفيذي قال له يا اخي انا برا الولايه وبجي بوريك المعاق دي، ما بمثل الاداره الاهليه، هم دارين الاداره الاهليه دي منه انا ما اعرف اللي بتمثل الناس اللي بيجي يعترضوا على الاستثمار. الاستثمار منه شنو ما معروف.
نعم.
سياحي، تزرع سمكي، داري يجيب لنا هنا يعني شغل ذهب، تعدين يعني الامراض، حسي البلد كلها يعني ما معروف على الاستثمار شنو. بيمشوا في الناس، ممكن يحصل احتغان حقيقه. أنا اكلمك يعني يا استاذ.
شكرا لك السيد هشام ضرار. ضيوف الكرام، بعد أن استمعنا إلى آراء الضيوف من منطقة عقيق حول مشروع الكاردينال، ننتقل إلى المدير التنفيذي لمحلية عقيق محمد عمر دبال لنسمع رده حول حديث مواطني المنطقة. أهلا ومرحبا بك السيد دبال في راديو دبنجة. زي ما سمعنا بعض آراء ناس المنطقة حول الموضوع، دايرين تكلمنا السيد دبال الحاصل شنو بالضبط بخصوص مشروع الكاردينال.
جزاك الله خير. والله بالضبط الحاصل كالتالي، شركة الكاردينال دي تقدمت للاستثمار وعملنا لها إجراء مبدئي عشان تبدأ إجراءاتها مع الإدارة العامة للاستثمار في الولاية. الإدارة العامة للاستثمار في الولاية عندها إجراءات ورسوم وكذا، بعد ما تنهي إجراءاتها معها تحولهم للمحلية. الإجراء اللي يتم في المحلية، الخطوة الأولى نحن حسب قوانيننا بتاعت الاستثمار في ولاية البحر، الخطوة الأولى بنسميها الرضا الأهلي، يجيب أهل المنطقة ويفاوضوا الشركة ويقعدوا معها والكلمة الفصل معهم، يعني اتفقوا يوقعوا وثيقة معها نسميها وثيقة الرضا الأهلي، هذه دوها المحلية تصدق اليوم. ما اتفقوا معهم الإجراء يجي في الشغل ذاته، الاستثمار ما يمشي يجي يعني، بس بعد الأخوان الشباب يكونوا ما فاهمين الحتة بتاع الإجراء ده، يسمعوا أن الكاردينال جاي وكذا والمفروض يجيهم وكلام زي ده. لكن هو أصلا لما يخلص من الإجراء الولاية ادته أوكي، حيجينا في المحلية أن احنا حنجيب له الأهالي المعنيين بالمنطقة اللي فيها الاستثمار، يجي يسمعهم يعملوا لنا وثيقة نسميها وثيقة الرضا الأهلي. ده أهم حاجة معنا الآن في ولاية البحر الأحمر، لنا في كل أنواع الاستثمارات نعمل حاجة اسمها الرضا الأهلي، وبعد ذلك يكون في برضو وثيقة تانية المحلية ديك شريكة فيها يسموها وثيقة المسؤولية المجتمعية، الالتزام برضو على المستثمر تضمنه المحلية ويبقى برضو عقد يتوقع بيه وبينه وبين هذا. فالشغلة ماشي عليهم بس الناس يمكن القابل الكلام ده الرفع والكلام ده يمكن حتين فايت عليهم. لكن هالناس القابلونا وريناه وزول ده أول ما يجينا لهنا ما عندي باب معنا طوالي نجيب له أهالي وقيادات المنطقة ويفاوضهم يقعد معهم ويوقع معهم مع أي جهة استشارية قانونية وثيقة ويجيب لنا الوثيقة. المدير التنفيذي ده عشان يعمل تصديق لازم تكون وثيقة دي شنو واحدة من المستندات اللي قاعدة قدامه. فإن شاء الله الشغل ده ما بيفوز ساكت بدون هذا أهالي ما بيتم بدون موافقة ناس المنطقة ما بيتم. يعني الشغل كله نحن بالنسبة لنا في الدار ما يبدأ إلا بعد رضا الأهل يعني.
نعم.
ما أدري أنا قلت بعد ناس تصوري طمنتهم قلت لهم يا أخواننا الشغل ده الآن ما يعني على مستوى المحلي شغال على مستوى الولاية في دارة استثمار وكده ورسومة ومسائل كده قاعد تفاوض معاه. لكن لما وصلنا لهنا موجهاتنا في الولاية أن يبقى له رضا أهلي في زول يجينا في أي نوع من أنواع الاستثمارات يعني في المحليات توجيهاتنا كده من الولاية أنه نعمل له رضا أهلي.
نعم.
رضا الأهلي يبقى بوثيقة ما نحن المحلية ذاتها ما مش هي تعمل الوثيقة يعملوها مع جهة قانونية الطرفين يوقعوا فيها وهم يعني دون الرضا بتاعهم بعدين احنا نبدأ الإجراءات الثانية اللي هي توقيع وثيقة المسؤولين المجتمعية ونسدد له ونسلمه الأرض. خلاف كده ما بنسلم أرض لزول أصلا يعني.
نعم. فهم بيقولوا إنه في 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 يعني حتى في إدارات هم بيقولوا في إدارات أهلية يعني تم دفع لهم قروش في كلامهم إنه أخذوا موافقة من إدارات أهلية ودفعت لهم قروش على أساس إنهم هم موافقين يعني.
لا ده ما تم الخطوة ده نهائي ما تم وده بيتم نحن تحت إشرافنا والناس اللي ما يجونا في المحل ما يجونا في المحلية نحن هناك ميداني محل ما قاعدين في القرية هناك الأهالي ديل وعمدهم يجي يقعدوا بيهم يعملوا له وثيقة ويجيبوا لنا وثيقة يشيلوا لنا وثيقة ويجينا عشان نبدأ معه الإجراءات في المحلية. ما فشل في الحتة دي أصلا ما نعمل له إجراء كمستثمر لأنه نحن متحاشة قاعدين بسرعة النزاعات الأهلية والقصر هنا شديد يعني. فدي حتى مأمنة بعد ذلك هم قد يكون عندهم معلومات في الخرطوم وقابلة قيادات كلام زي ده نحن طبعا ما طرف في الحتة ما عندنا بها علاقة يعني في المحلية.
نعم.
نحن في المحلية عندنا قانون ندب يأخذ عليه ويجي زوج زينا ما يهم أنا قابل منو ولا قاعد مع منو ولا تعاون منو للاستثمار ده حاجات يعني برا مننا نحن. لكن نحن كحكومة عندنا شغل محدد زول يجي يعمل إجراءات الولاية يجي المحلية المحلية دي ملزمة ودي مرجعات الوالي وشغالين بيه وفي كل محلياتنا كلها تبعها نعمل رضا أهل حاجة اسمه يتواسقوا الأهالي ويوقعوا له وثيقة ويبسموا فيها ويجينا بعد ما يجينا تاني نحن عندنا وثيقة تانية اسمها المسؤولية المجتمعية نوقع معه وإنه حينفذ لنا خلال فترة الامتياز الخمس سنة المشروعات الفلانية اللي اتفقوا فيها بعد ذلك نحن نتابع تنفيذ الحتة دي أثناء التنفيذ اللي عمله يعني.
نعم.
الشغل ده من الناحية دي ما فيه يعني إن شاء الله أي إشكال يعني.
نعم.
بس مرات طبعا هو القيادات والسياسيين فلان جابوا معنا أخذ منه قابل فلان شالوا المستثمر بقيت في شبهات كثيرة زي
نعم.
كلام ده على المسؤولية وذكر في مجموعة لما جو قابل الوالي قال لهم الوالي دودة بدون رداكم ما يقش وده كلامي والمدير التنفيذي ما بيقدر يدخله بدون رداكم حتى أخونا الوالي قابلوه كان قبل كده. لكن في حاجات تانية سرعات تانية يعني برا الشغل ده يعني تكون في مجموعة يعني قابلت الكاردينال ولا دعوته عشان يستثمر في البلد ديلاك يفتكر أيوة ديل جايبين تبع القبيلة ده معناه ما تبع الدور ده نحاربه فاهم زي دي يعني بقى عندنا سرعات قضية ضيقة كده في الفترات الأخيرة دي بالأخص ربنا يساعد يعني.
نعم برضو في 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 مخاوف يعني. في مخاوف برضو هم بقول إنه المساحة المحجوزة دي كبيرة يعني ما بتناسب مع حجم المشروع يعني الاستزراع السمكي هم بيفتكروا إنه الحتة اللي عايزين يستثمروا فيها دي كبيرة جدا يعني ما منطقية تكون استزراع سمكي وبقول إنه المنطقة دي برضو يعني منطقة بتاعت أثار ولازم يكون في شفافية إنه بيحصل شنو بالضبط.
شكرا لك والله دي برضو حتة مهمة بالمناسبة الناس مرات يقروا المساحات المعلنة حسي المزارع بتاعت السمك دي في محلية عجيج مصممة من قبل إدارة الاستثمار في الولاية يعني هو ما يسمى محل أو ما يحدد مساحة دول المستثمر احنا عندنا مشاريع جاهزة يعني مصممة عندنا في إدارة الاستثمار منتين مساحتها كده لكن هسه اديك على سبيل المثال المزرعة بتاعت الوحدة خمسة في تسعة، الناس يشوفوا خمسة في تسعة 45 كيلو كده، ما هي ما كده، هي التسعة دي على البحر. الزول لازم يحجز مساحة البحر لمراكب ولغيره لترحيل سيد يعني. فالخط المزرعة دي خمسة كيلو في البر، تسعة كيلو في البحر. الزور العادي اللي يقرأ الإعلان، نحن ما كنا عاملين بها إعلانات، يقرأ الإعلان كيف نحن تعال ندرسه، 49 كيلو متر مربع، 5 في 9 45 كيلو متر مربع، نكتب كده في الإعلان ندربها كده نحن. لكن الزور العادي اللي يقرأ يفتكر في البر الماخذ الزور ده مساعة بتاع
49 كيلو دي كلها.
في ناس أيوه اتصلوا ووقف يا وعمتهم المزرعة دي، الحتة دي فيها ثلاثة مزارع محددة ومدروسة وتمت فيها دراسات من الاستثمار معروضة للمستثمرين. دي واحدة عنصة أخذها المستثمر لأنها لسه اثنين تانية جنبها، لأنه الأماكن اللي يقوم فيها الاستراع سمك أماكن محددة يعني، خلط فيها الموية المالية مع الموية شنو، هي دراسات يعني. أساسا الدراسات نحن عاملينها في الولاية، ما عاملها هو، والمساحات نحن محددينها.
شكرا لك السيد محمد عمر دبال، المدير التنفيذي لمحلية عقيق بولاية البحر الأحمر، حول مشروع الكاردينال بالمحلية الذي أثار جدلا بالمنطقة.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة نحاور الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الدكتور وليد علي، وطرحنا على دكتور وليد عدد من الأسئلة. وكان سؤالنا الأول يا دكتور وليد، هناك في ناس بيقولوا إنه تجمع المهنيين ده انتهى، وإنه التجمع اللي انت بتشتغل ناطق رسمي باسمه هو ده تجمع للشيوعيين وهو الحل الجذري، هل هذا صحيح؟
تجمع المهنيين السودانيين هو عبارة عن مجموعة من الأجسام الثورية، أجسام مهنية ثورية نشأت في غياب النقابات الفئوية خلال العهد البائد. هذه الأجسام الثورية ارتضت إنها تنسق مع بعضها في شكل تحالف أفقي لتشكيل تجمع المهنيين السودانيين في عام 2012، ولا زال حتى هذه اللحظة تجمع المهنيين موجود بأجسامه الثورية، بمعظم أجسامه الثورية التي شكلته منذ البداية. وهذا التجمع الآن هو جزء من قوى التغيير الجذري، القوى الثورية التي آلت على نفسها مواصلة العمل الثوري حتى إنجاز التطلعات ومهام ثورة ديسمبر المجيدة.
يا دكتور وليد، أنتوا بتتحدثوا عن استكمال الثورة، وعلى الأرض هنالك اثنين من التجمع للمهنيين، وهنالك ثلاثة ولا أربعة هو حرية وتغيير. ده الانقسام ده ما بيأثر على الثورة ووحدة مكونات؟
في تقديري أولا إنه مسار الثورة، مسار حركة الثورة السودانية منذ قبل الاستقلال وحتى هذه اللحظة، هو مسار متحرك نحو الأمام، يمينا يسارا صعودا هبوطا، ولكنه ظل متحركا وسائرا في خطاوة حثيثة نحو الأمام. خلال الحراك الثوري بتنضم أقسام من الشعب السوداني وأقسام من المنظمات والتنظيمات القاعدية والمهنية وغيرها إلى الحراك الثوري، وبنفس المستوى تتساقط بعض الأقسام خلال الحراك الثوري نسبة لتغير الأهداف خلال المسار الثوري، ونسبة لأنه بعض الأقسام الموجودة داخل هذا الحراك قد يكون سقف طموحاتها أقل بقليل من طموحات الحركة الثورية في السودان. فبالتالي طبيعي جدا أنه تظهر بعض الأقسام داخل قلب الحركة الثورية في لحظة من اللحظات وتخرج من هذه الحركة الثورية. نحن نتكلم عن أنه الثورة غربال، الثورة فعلا غربال خلال عملية الحراك إلى الأمام، بتحصل غربلة لبعض الجهات وبعض الأقسام التي قد تتساقط هنا وهناك. بنفتكر أنه العملية الثورية مستمرة لوضوح الأهداف بتاعتها، خصوصا بعد ظهور إعلان قوى التغيير الجذري ومواثيق لجان المقاومة على رأسها الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، اللي هي أصبحت تشكل قاعدة لتوحيد قوى الثورة السودانية في مقبل الأيام.
شهدت البلاد عقب الثورة تدخلات وتنافس لدول المحاور بشكل كبير. هذا الأسراع بتاع المحاور والتنافس ما بيشكل يعطل الثورة؟
صراعات المحاور والتدخلات الخارجية تؤثر فعلا على الحراك الثوري في السودان، كما أثرت على الحراك الثوري في كل الحركات الثورية عبر التاريخ. طبيعي أنه الجوار يكون عنده مصالح، المحاور أو المجتمع الدولي يكون عنده مصالح، طبيعي أنه هذه المصالح قد تتعارض في بعض الأحيان مع رغبات الشعوب. الشيء الحاسم، العامل الحاسم، هو قدرة الشعوب على تنظيم نفسها بشكل جيد، الالتفاف حول مواثيق واضحة، حول رؤى واضحة، مثل مواثيق الثورة السودانية الآن، وإصرارها على المضي قدما في حراكها الثوري، وإقناعها وقدرتها على إقناع المجتمع الدولي والعالم على أنه رغبات الانعتاق ورغبات التطور والتقدم في دولها لا ليس بالضرورة أن تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للمجتمع الدولي. نحن بنسعى لدولة صديقة لكل دول العالم، علاقة تقوم على سيادة، علاقة متوازنة تقوم على سيادة مع كل دول العالم، سواء على المحيط الإقليمي أو المحيط أو على المستوى الدولي. ففعلا التدخلات من الخارج قد تؤثر على مسار الثورة، ولكن القوى وكيلة هذه المصالح في الخارج داخل السودان تأثيرها أكبر، اللي هي قوى المضادة للثورة، ودي بيبقى هو التحدي الدائم أمام قوى الثورة السودانية وتنظيماتها في تنظيم صفوفها للجم هذه الطموحات التي لا تصب في مسار الثورة السودانية.
شهدت البلاد انعقاد عدد من الورش نظمتها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، زي ورش لجنة التمكين وورش السلام، وأيضا هنالك ورشة عقدت خارج السودان في مصر، وأصدرت هذه الورش توصياتها، خاصة ورشة إزالة التمكين. أنت بتقيموا في تجمع المهنيين الورش دي كيف؟ تقييمكم لها شنو؟
أولا، نحن في تجمع المهنيين السودانيين لم نكن جزءا مما سمي بورش لجنة إزالة التمكين التي انتهت مؤخرا. نحن نفتكر أنه الأساسي في عملية إزالة التمكين هو نجاح الثورة في الوصول إلى السلطة. الأساسي أولا هو السلطة المدنية الكاملة اللي بترعى بعد ذاك عملية إزالة التمكين. عملية إزالة التمكين أو لجنة إزالة التمكين كانت موجودة قبل انقلاب 25 أكتوبر، وكانت تعمل قبل انقلاب 25 أكتوبر. ما الداعي الآن لتشكيل لجنة أو ورش لمناقشة عملية تفكيك التمكين؟ هل الداعي هو محاولة إخراج عملية تفكيك التمكين بشكل يمكن أن يكون مقبولا للسلطة العسكرية الحاكمة، أو هل هناك محاولة لمراجعة عملية تفكيك التمكين نفسها بحيث إنها تكون أكثر ليونة مما كانت عليه في الفترة السابقة؟ نحن الحقيقة عندنا الرأي أساسا في عملية تفكيك التمكين إنه تفكيك التمكين ليس هو تغيير القيادات الخدمة المدنية أو العسكرية من قيادات تابعة للمؤتمر الوطني أو للكيزان بقيادات أخرى وطنية، إنما تفكيك التمكين الحقيقي بيتم بمراجعة مانديت أو مراجعة مهام المؤسسات نفسها. نضرب مثل بمؤسسة زي الشركة السودانية للموارد المعدنية، تفكيك التمكين ليس بتغيير قيادات هذه المؤسسة بقيادات وطنية، إنما بمراجعة أوامر إنشاء هذه المؤسسة نفسها ومهامها وصلاحياتها وأوجه الفساد الموجودة فيها المحمية بلوائح وقوانين موجودة. إذن تفكيك التمكين هو قد يكون تغيير للمؤسسة كلها نفسها مهامها وقوانينها بغض النظر عن ومن ثم تغيير قياداتها وغيره. نفس الشيء بينطبق على مؤسسات أخرى شبيهة، يجب إنه تتراجع أوامر إنشاء نفسها، الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس، المؤسسات العسكرية، الشركات، كل المؤسسات الموجودة في النظام الإداري والنظام العسكري والتجاري وفي السودان.
من المنتظر أن تشكل هو الاتفاق الإطاري في الشهر ده الحكومة، هل في تقديرك إذا تم تشكيل الحكومة حتنجح الحكومة في وضع حل للتعقيدات والقضايا الموضوعة أمامها، مثل قضايا استكمال السلام، معالجة الأوضاع الاقتصادية، السيولة الأمنية وغيرها من التحديات؟
في تقديري أنه ما في حكومة حاليا يتم تشكيل الآن في ظل وجود عناصر الانقلاب موجودين بدون محاسبة، ما في حكومة حتنجح في حل التحديات اللي بتقابل السودان الآن، لأنه هذه الحكومة حتكون مجرد امتداد لحكومات السابقة، حكومات عبد الله حمدوك الأولى والثانية، نحن أسميناها حكومات وش القباحة على اعتبار إنها حكومات لا تمتلك مفاتيح الأمن ولا مفاتيح الاقتصاد، وإن السلطة الحقيقية موجودة في من يمتلك هذه المفاتيح، وكانوا في الوقت ذاك هم المجموعة العسكرية الموجودة في مجلس السيادة، رغم عن وجودها بالمناسبة كأقلية في مجلس السيادة، ولكنها هي التي تمتلك فعلا السلطة الحقيقية. فبالتالي الحكومة كانت حكومة، أو كل حكومات عبد الله حمدوك كانت حكومات وش قباحة. الحكومة المفترض إنها تشكل في وجود نفس العناصر العسكرية، وجودها بشكل أو بآخر في أي من هياكل السلطة الانتقالية، وجودها محمية، وجودها وهي ترعى مصالح النظام المبات داخل الهياكل، حتظل حكومة وش قباحة، حكون في ظل حكومة وش القباحة الثالثة أو الحكومة الثالثة لوش القباحة. فبالتالي ما من المنظور بأي حال من الأحوال إنه حكومة جديدة تنشأ بدون الوصول إلى محاسبة، أولا محاسبة الإنقلابيين وإخراجهم من الصورة تماما. في هذه الحالة فقط يمكن إن يكون الحكومة الجديدة، الحكومة المدنية الجديدة، تكون هي حكومة مبشرة أو حكومة يمكن أن تقدم معالجات حقيقية للأوضاع في السودان.
أظلت قضية شرق السودان وهو عنده قضية عادلة، شهدت استقطاب حاد وسط مكونات الحرية والتغيير ومكونات شرق السودان. أنتوا في تجمع المهنيين النظم وقاد لهذه الثورة الباهرة، رؤيتكم لحل هذه القضية شنو؟
رغما عن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لشرق السودان، وتحدثنا عن شرق السودان بأقاليمه الثلاثة، القضارف وكسلة وبورت سودان، رغما عن أهميته الاقتصادية والتجارية وغيره، ظل إنسان شرق السودان يعاني التهميش عبر كل الأنظمة السودانية منذ الاستقلال وحتى الآن. المهم في الموضوع إنه لا يمكن حل قضية شرق السودان بدون التعامل مع قضايا التنمية في شرق السودان. لا يمكن الوصول لحل لقضية شرق السودان بدون مساهمة إنسان شرق السودان في وضع الرؤى لإعادة إعمار شرق السودان وترسيخ تنمية مستدامة في شرق السودان. قضايا التعليم قضايا مهمة جدا بيعاني منها شرق السودان، قضايا الصحة قضايا مهمة جدا، قضايا الحدود بيعاني منها إنسان شرق السودان، التدخلات الاستخبارية والأجنبية في شرق السودان واحدة من حياة بيعاني منها إنسان شرق السودان. يجب إنه أي تعامل مع شرق السودان يجب إنه يتم إشراك أصحاب المصلحة الأساسية وهي كل المكونات الموجودة في شرق السودان، يجب إنها تشارك في عملية وضع الحلول لمشاكل شرق السودان، وأعني بكل المكونات، كل المكونات الموجودة فعلا في شرق السودان، سواء كانت مكونات تاريخية موجودة ذات طابع قبلي وإثني، سواء كانت المكونات التي ساهمت في العملية الاقتصادية في شرق السودان عبر التاريخ. شرق السودان بيتكون من مناطق ذات طبيعة حضرية ومناطق ذات طبيعة ريفية ومناطق ومدن ذات طبيعة عمالية، بتشمل استوعبت على مر التاريخ كل السودانيين الآن موجودين في شرق السودان، يجب إنهم كلهم يساهموا في حلحلة الإشكالات أو القضايا التي يعاني منها إنسان شرق السودان.
يا دكتور وليد، في سؤالنا القبل الأخير، كيف يعالج الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري قضايا العدالة الانتقالية في وقت بعض أسر الشهداء أكدوا رفضهم القاطع للاتفاق الإطاري نفسه؟
الاتفاق الإطاري فيه إشكال جوهري. الاتفاق مع من يعتبر متهما بقضايا جنائية لا يمكن أن يصل إلى عدالة بأي طريق محتمل. يعني
سؤالنا الأخير بعيد عن قضايا السياسة وهو معاش الناس، رؤيتكم في تجمع المهنيين لهذه القضية الملحة والضرورية شنو؟
علاج الأزمة الاقتصادية الآن علاج بسيط، هو فقط يعني قرار سياسي، هو الرجوع إلى ما توصلت إليه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عندما كانت موحدة، بالإضافة إلى مخرجات المؤتمر الاقتصادي تم في بدايات الفترة الانتقالية.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، بنهاية حديث الدكتور وليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين، نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة، لكم مني عاطر التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.